بيان فضيلة الصبر، وقد ذكرنا لكم أن هذا الصبر ورد في الروايات التأكيد عليه بكثرة، وكذلك إن شاء الله تعالى لعله في ختام البحث أشير لهذا المطلب. كم مرة أكد على الصبر في القرآن الكريم كصفة من الصفات الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها المؤمن فعلا. وعلى كل حال، هذا الصبر الذي هو من المفاهيم المؤكد عليها في الدين الإسلامي، قلنا أن هذا الصبر ليس مجرد يحتاج إليه بس فقط الشخص الذي يريد الآخرة، بل حتى من يريد الدنيا قد يحتاج إلى الصبر، مش قد، أكيد يحتاج إلى الصبر. مفتاح النجاح والفلاح في أي أمر من الأمور هو الصبر فعلا. لذلك ورد في الروايات، باعتبار أنه نحن في الإسلام نهتم بالإيمان وأداء حق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، ورد في الروايات أن الصبر هو رأس، هو بمنزلة الجسد، بمنزلة الإيمان كالرأس من الجسد فعلا. لذلك أهمية الصبر، أن الصبر هو الرأس والجسد هو الإيمان، فإذا زال الصبر كأنه لم يعد هناك إيمان. مثلا بالروايات تؤكد على أهمية الصبر في حياة الإنسان. ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكمال كل الكمال، الكمال كل الكمال، التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. هذه هي كمال كل الكمال. إذا أراد واحد يحصل الكمال كل الكمال، يأخذ هذه الأمور الثلاثة: أن يكون متفقها في دينه، وأن يكون صبورا على النائبة، وأن يكون مقدرا في معيشته. وأيضا من الروايات التي تؤكد أهمية وفضيلة الصبر وعلاقته بإيمانك وثباتك ورسوخك، ما روي عن حماد بن عثمان بسند معتبر عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم وزير الإيمان العلم. الوزير هو الذي يؤازرك، سمي الوزير وزيرا لأنه عضدك ويؤازرك. أنت إذا قلت هذا وزيري، يعني هذا الذي يؤازرني، لكن بعدين صار يطلق على منصب من المناصب ومشاكل ذلك. فالوزير في اللغة العربية مأخوذ من المؤازرة، فالوزير هو العضد. فهو يقول الرواية: نعم وزير الإيمان، نعم وزير الإيمان العلم، باعتبار أن العلم هو الذي يفتح لك الضوء أكثر ويثبت إيمانك ويثبت هذا الإيمان الذي في قلبك. ونعم وزير العلم الحلم، باعتبار أن العلم من دون حلم لا فائدة منه. هذا بحث آخر بالروايات مؤكد عليه كثيرا، أن ينبغي أن يكون المؤمن حليما. الحلم اللي هو عدم أن لا يستفز بسرعة، ما يقول أنا عصبي وأنا بعيط وبصرخ، وإذا واحد بيحكي كلمة معي كنا برد عليه بعشرة. لا، مو هذا هو المؤمن. المؤمن بيسمع كلام سيء وقاسي وبيسكت، ما بالضرورة دائما يرد، يعني مو كل ما واحد سب له مسبي يرد عليه بمسبي، يعني مش هذا هو الإيمان، يعني مش هذا هو الحلم. الحلم هو عدم أن لا تكون مستفزا، يعني هذا عدم الاستفزاز. يعني بعض الأحيان أن تستفز كثيرا، فهذا قد يخلي علمك ماذا؟ كأنه علم بلا عمل، وإذا كان علما بلا عمل ففقدت إيمانك فعلا. على كل حال، الحلم يأتي إن شاء الله تعالى بيانه أكثر في مواضع أخرى إن شاء الله. قال: ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق. تتذكر الرفق وأهمية الرفق اللي ذكرنا سابقا. الحليم هو الرفيق، الحليم. حتى واحد يصبح حليم أكثر لابد أن يكون عنده ماذا؟ رفق أكثر. كلما ازداد رفقك مع الناس في التعامل والتعاطي، كلما زاد حلمك، كلما صرت أكثر صبورا هادئ متزن أكثر وأكثر، باعتبار أن الرفق هو الذي يجعلك لا تتعامل مع الناس ماذا؟ بحدية وعنف واستفزاز ومشاكل هذه الأمور فعلا. طب كيف بده يكون عندي هذا الرفق وتتحمل الناس ومشاكل ذلك؟ قال الإمام: ونعم وزير الرفق الصبر. ونعم وزير الرفق ماذا؟ الصبر. فكأن الذي يعطيك هذه الصفة، صفة الرفق، هو مين؟ هو الصبر. والذي يعطيك صفة الحلم هو الرفق. والذي يعطيك العلم أو يجعل العلم مؤثرا أكثر هو الحلم. والذي يجعل الإيمان محفوظا هو العلم فعلا. شوف هذه العلاقة بينها فعلا. فكأن الإنسان إذا فقد الصبر فهو في معرض أن يفقد الرفق، وإذا فقد الرفق فهو في معرض أن يفقد الحلم، وإذا فقد الحلم فهو في معرض أن يفقد ماذا؟ العلم، وإذا فقد العلم فهو في معرض أن يفقد الإيمان. هذا يؤكد كيف أن الرفق الصبر بمنزلة الرأس من الجسد فعلا في المقام. هذه أيضا من الروايات التي تؤكد على أهمية وفضيلة الصبر. إن شاء الله تعالى غدا نتم بعض الروايات الأخرى وصولا إلى ذاك البحث الذي نريد الأساسي، أنه كيف نحصل هذا الصبر، ما هي الأساسيات التي لابد أن نركز عليها في حياتنا حتى يكون لدينا ماذا؟ صبر كصبر أيوب. فعلا
على كل حال الصبر والحلم، الصبر كأن الحلم بس مع الناس، الصبر لا بالأفعال دي الله سبحانه وتعالى
مطلق الصبر، الصبر له إطلاق فهي دي أقسام الصبر إن شاء الله تعالى.
هذا مطلق على الصبر المسلمين
الحلم. لا الحلم ليس صبرا، الحلم أكثر من ذلك، الحلم هو أن تكون حليما، أن تكون وقورا عند هذا الوقور. أما الصبر هو عدم الفزع، عدم الجزع. نعم هني متلازمان من الأوصاف، بس تلازم الأوصاف شيء ومعاني الأوصاف شيء آخر، مثل ما ذكرنا سابقا أنه التوكل والتفويض والرضا ألفاظ متعددة لكن قد تكون متلازمة مع بعضها البعض فعلا. هذا بالنسبة للروايات للرواية. أما بالنسبة لبحثنا الأصولي كان الكلام حول التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، وقد ذكرنا أن هذا التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية المقصود منه بيان مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الدليلين، فهل نحكم بتساقط أو نحكم بالتخير أو نحكم بشمول دليل الحجية لهما أو نحكم بشمول دليل الحجية لأحدهما المعين. فذكر الماتن أنه في المقام شقوق أربع، إما أن نقول بأن دليل الحجية ما زال شاملا لهما معا، وإما أن نقول بأن دليل الحجية شامل لأحدهما المعين، وإما أن نقول بأن دليل الحجية شامل لأحدهما على نحو التخير، وإما أن نقول بأن دليل الحجية لا يشمل شيئا منهما فعلا. يقول الماتن حتى نثبت النتيجة اللي هي الثالثة أنه لا يشمل شيئا منهما اللي هو عبارة عن التساقط، لابد من إبطال الشقوق الثلاثة الأول، لابد من إبطال إمكانية أن يشمل دليل الحجية لهما معا، لابد من إبطال إمكانية أن يشمل أحدهما المعين، لابد من إبطال أن يكون شاملا لهما على نحو التخير فعلا. أما بالنسبة لإبطال الشق الأول وهو أن يكون شاملا لهما معا في آن واحد، فقد بينا أمس أنه باعتبار أن الأدلة المتنافية لها حالات ثلاثة، فأما أن يكونا دليلين أحدهما إلزامي والآخر نفي للإلزام، لنسميه الترخيص، أحدهما إلزامي والآخر نفي للإلزام، فهنا لا إشكال بعدم إمكان الجمع بين الدليلين بالحجية، باعتبار أنه يلزم من ذلك أن يكون الشيء الواحد منجزا ومعذرا عنه في آن واحد، كما لو ورد خطاب يقول تجب الجمعة وخطاب آخر يقول لا تجب الجمعة، فإنه تجب الجمعة يقتضي تنجيز الجمعة عليك ظهر الجمعة، ولا تجب الجمعة يقتضي أن تكون معذرا في ترك الجمعة، والجمع بين التنجيز والتعذير في آن واحد جمع بين الضدين مثلا. أما إذا كان كل منهما دليلا ترخيصيا، كما لو ورد يستحب الجمعة وتكره صلاة الجمعة، ونحن نعلم أن حكم الله واحد، فبلا إشكال أن هذه المسألة لا يمكن الجمع بين هذين الترخيصين، باعتبار أن نقطع بأن أحدهما مخالف للواقع فعلا، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد مستحبا ومكروها عند الله تعالى في آن واحد. أما الحالة الثالثة فهي إذا كان كل منهما حكما إلزاميا. هنا قسم الماتن البحث أن التنافي بين الدليلين تارة يكون تنافيا بالذات وأخرى يكون تنافيا بالعرض. تنافيا بالذات مثل ورد رواية تقول تجب الجمعة، ووردت رواية أخرى تقول تحرم الجمعة، فإذا هناك روايتان مصبهما موضوع واحد هي صلاة الجمعة، وقد ورد أحد الخطابين يقول إنها واجبة والآخر يقول إنها محرمة، ففي هذه الصورة لا إشكال بوقوع التنافي وعدم إمكان شمول دليل الحجية لهما معا، باعتبار أنه تعبد بالمتنافيين، واحد يقول يجب والآخر يقول يحرم، أنا بالنتيجة يا إما يجب يا إما يحرم، ولا لا يمكن لي تنجيز المتناقضين في آن واحد. الاحتمال الثاني لا، أن لا يكونا متعارضين تعارضا بالذات، بل يكون تعارضهما وتكاذبهما بالعرض، كما لو ورد خطاب يقول صل الظهر ظهر الجمعة وآخر يقول صل الجمعة. فمن حيث الخطابين لا تنافي بين الدليلين، باعتبار أنه لا مانع أن يكون أن يجب علي ظهر الجمعة صلاة الظهر وصلاة الجمعة في آن واحد فعلا. فإذا أنا ما في مانع من أصل شمول دليل الحجية لهما في آن واحد. وين المشكلة تقع؟ المشكلة تقع من جهة أني أعلم من الخارج، أعلم من الضرورة، من البداهة الدينية، أنه لا تجب على المكلف أكثر من صلوات خمس في كل يوم، وأن المكلف متعبد في كل يوم بخمس صلوات، منها الصبح والعصر والمغرب والعشاء، فبقيت صلاة، صلاة الظهر تقول أنا تلك الصلاة، صلاة دليل صلاة الجمعة يقول أنا تلك الصلاة، فينعقد تعارض نسميه تكاذب بالعرض، تناف بالعرض بين الدليلين، وبالتالي نعلم بكذب أحدهما، فإن الأول يقول أنا الواجب لا أنا الواجب، والآخر يقول أنا الواجب فعلا. هنا قد يقال بأنه خب فليكن أحدهما كاذب واقعا، لكن هذا بيكون مثل أي موارد العلم الإجمالي، وفي موارد العلم الإجمالي لابد لك من ماذا يا شيخ محمد؟ من الاحتياط. فما المانع أن يكون دليل الحجية شاملا لهما معا في آن واحد؟ وحينئذ لابد لك من الاحتياط فيهما، باعتبار أنه تعلم أن أحدهما كاذب والآخر صادق، فحينئذ أنت يدور أمرك في الواقع ما بين إما أن تكون الصلاة الخامسة هي الجمعة أو الصلاة الخامسة هي الظهر، فتقول عندي علم إجمالي بكذب أحدهما وصدق الآخر، فحينئذ أحتاط وآتي بصلاة الجمعة وصلاة الظهر فعلا. فلماذا لا نقول دليل الحجية يشملهما معا بهذا المعنى؟ دليل الحجية يشملهما معا بهذا المعنى يقتضي بعد ذلك ماذا؟ الاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة. يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه أن هذا الكلام غير صحيح، وعبر عنه الماتن بالتوهم. هذا التوهم غير صحيح، لأنه أنت عندما تقول إنه لا تنافي بين صل الجمعة وصل الظهر، نعم لا تنافي على مستوى المدلول المطابق، لكنك غفلت كعادتك غفلت، وغفلت عن أن لكل مدلول مطابقي مدلول التزامي. فقوله صل الجمعة ينعقد له مدلول التزامي يقول ماذا؟ والظهر ليست واجبة. وصل الظهر ينعقد له مدلول التزامي يقول والجمعة غير واجبة. لماذا؟ لأن الجمعة عندما يأتي دليل الحجية ويقول لك إن صلاة الجمعة واجبة ويقول أنا الخامسة لا غير، فينعقد له مدلول التزامي أنا الصلاة الخامسة والظهر ليست هي الصلاة الخامسة. عندما يأتي دليل الجمعة يقول أنا الخامسة، يعني ينعقد له مدلول التزامي ويقول وليست الجمعة هي الخامسة، فيقع بالدقة التعارض بين المدلول المطابق لصلي الجمعة مع المدلول الالتزامي لي لا تصلي الظهر، وبين المدلول الالتزامي لصلي الجمعة مع المدلول المطابق لصلي الظهر فعلا. وهذا التعارض يكون حينئذ تنافيا بين مدلولي الدليلين وتكاذبا بينهما، وحينئذ لابد من الحكم بالتساقط والتنافي والتهافت بين الدليلين. إن قلت المحذور يا مولانا هو المدلول الالتزامي، فلنسقط المدلول الالتزامي ولنبق المدلول المطابق. ما أنت الآن قلت أيها الشهيد الصدر أنه لا مشكلة بين الخطابين من حيث المدلول المطابق، وأن المشكلة والمصيبة وقعت لأن هناك مدلول التزامي لصلي الجمعة يقول لك والظهر ليست بواجبة، وهناك مدلول التزامي لصلي الظهر يعني والجمعة ليست واجبة، فالمدلول الالتزامي سبب المشكلة، فلنرفع اليد عن ماذا؟ عن الدلالة الالتزامية حصرا. لماذا نسقط المدلول المطابق؟ يقول الماتن هذا الكلام كان له وجه لو كان التعارض بين المدلولين الالتزاميين، لكن بالدقة ليس التعارض بين المدلولين الالتزاميين، ما هلكنا نعم بحكي معك، التعارض إنما هو بين مدلول التزامي ومدلول مطابقي آخر، مو بين مدلولين التزاميين وقع بينهما التنافي فتسقطهما، في مدلول التزام مدلول مطابق، مدلول التزام مدلول مطابق. إذا أردت أن تسقطهما تسقط ماذا؟ مدلول الالتزام والمطابق، مش تسقط ما ليس بينهما تناف. لا تنافي بين هذا المدلول الالتزام وذاك المدلول الالتزام. مدلول الالتزام الأول يقول الجمعة الظهر ليست واجبة، مدلول الالتزام الثاني يقول الجمعة ليست واجبة. شو التنافي بينهما؟ التنافي بين المدلول الالتزام الأول والمدلول المطابق الثاني، والمدلول المطابق الأول والمدلول الالتزام الثاني، هذا التنافي بينهما. فلا يمكن لك إخراج المدلول المطابق عن مكمن وعن موضع التنافي والتكاذب. إن عدت وقلت، شو بسوي لكم هيك المتن طرح البحث؟ إن عدت وقلت يا أخي سلمنا معك كلامك على رأسنا وعيننا، أنت عم تحكي صح، التعارض يكون بين مدلول الالتزام ومطابق، لكن سوف يدور الأمر حينئذ إما أن المدلول الالتزام ساقط ابتداء، وإما أن يكون المدلول الالتزام ساقط تبعا لسقوط الدلالة المطابقية. وبيانه أنه قد تقدم معنا ديجا فيما مضى عند الحديث عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، ذكرنا هناك بأن المدلول المطابقي إذا سقط سقط المدلول الالتزامي على رأي الماتن، باعتبار أن قوة الاحتمال التي أعطت هذا المدلول الالتزامي إذا كانت كاذبة بلحاظ المدلول المطابقي فهي كاذبة بلحاظ ماذا؟ مدلول الالتزامي. فالماتن يرى التبعية المطلقة، وأن كلما سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي عن الحجية. وإذا كان الأمر كذلك يا مولانا العزيز فحينئذ نقول هكذا: سقط المدلول الالتزامي عن الحجية سقط المطابقية. فأنت عندما وقع التعارض بين المدلول الالتزامي لصلي الجمعة والمدلول المطابق لصل الظهر، واحد من اثنين، إما أن تسقط المدلول الالتزامي ابتداء، وإما أن تسقط وجوب الجمعة المدلول المطابق لوجوب الجمعة. فسواء أسقطت المدلول الالتزامي ابتداء وأبقيت المدلول المطابقية، أو أسقطت المدلول المطابقية معها، على كلا التقديرين سوف يسقط ماذا؟ الدلالة الالتزامية على كل حال. فإذا كانت الدلالة الالتزامية ساقطة على كل حال، لماذا لا تسقطها ابتداء وتعالج المشكلة من رأس؟ يعود الماتن ويقول ماذا؟ يا حبيبي، ما هي التنافي بين مين ومين؟ بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابق. وإذا كان الأمر كذلك لا يمكن لك أن تسقط المدلول الالتزامي وتبقي ماذا؟ معارضه من دون أي سبب. الماتن طول في البحث هذا في إن قلت قلت، وكان الجواب على غير عادته عادة. على كل حال شوفوا العبارة، مطلب سهل أتصور أنا، بس هو عباراته كثيرة المشكلة الوحيدة. قال: وإن كان، طب أما الحالة الثالثة يعني إلزاميين، فإن كان الحكمان إلزاميان متضادين ذاتا، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على حرمتها، فالشمول لهما محال أيضا. ما في كلمة لهما، أنا حطيت لكم إياها كلمتهم بسط، لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميين في موضوع واحد. هذا إذا كان التعارض بالذات. وإن كان متعارضين بالعرض، يعني موضوع متغاير لكن نعلم بكذب أحدهما، مثل صلي الجمعة وصلي الظهر، للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر، فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معا، لأنه إنما يؤدي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما، ولا محذور في ذلك. شو تسوي في المقام؟
نجمع
تحتاط وتجمع بينهما مثل أي علم إجمالي. في تكاذب بين صلي الجمعة صلي الظهر، ما في، لا تنافي بين الدليلين فتجمع بينهما، ما في أي مشكلة. ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابق في مدلول في مقام المعارضة، في مقام التعارض فقط، وهو خطأ. يعني ملاحظة المدلول المطابق فقط في مقام التعارض، فإن كل من الدليلين المفروضين يعني صلي الجمعة صلي الظهر يدل بالالتزام بقرينة الخارجية، طبعا اللي هي عبارة أنه نعلم أنه لا تجب في اليوم إلا خمس صلوات، على نفي الوجوب المفاد المفاد بالآخر فيقع التعارض. فإن المدلول الالتزام للجمعة أن الظهر ليست واجبة، والمدعو للالتزام للظهر أن الجمعة ليست واجبة على نفي الوجوب المفاد بالآخر، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر، وحجيتهما معا تؤدي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد. فإن المدلول الالتزام لصلي الجمعة يقول لك لا تجب الظهر، فإذا تعذير. مدلول المطابق لصلي الظهر تنجيز، فالمدلول المطابق يقتضي التنجيز والمدلول الالتزام للآخر يقتضي ماذا؟ التعذير. فيقع التنافي بينهما فعلا، بتصير مثل الحالة الأولى. فإن قيل هذا يعني أن المحذور نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية إلى المطابقتين مطابقيتين، فيتعين سقوطهما من سقوطهما الالتزاميتين سبب المشكلة. لعين المشكلة منزعبه، مش بنسكر كل المدرسة، من ضم دلالتين زمين في الحجية إلى مطابقتين، فتعين سقوطهما عن الحجية لأنهما المنشأ للتعارض، وتظل حجية الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة. واضح العبارة؟ بسقط المدلول الالتزامي، فعند واحد بقول جمعة وتجب الجمعة، تجب الظهر، أجمع بينهما. كان الجواب أننا نواجه في الحقيقة معارضتين، متعارض واحد، عندي تعارضين، التزامي مطابقي، مطابقي التزامي، مطابق التزامي مثل أصلك بالي. كان الجواب أننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين، والدلالة الالتزامية يقولون باللغة العربية كأنه تكسير التثنية مع بعضها البعض غير محبذة. أنت توبى فقط.
ماذا يحصل بالثنائيتين؟
نعم.
ماذا يحصل بثنائيتين أصلا؟
يعني عندك اثنين ثنائيتين، معارضة هنا ومعارضة هناك، فاثنين اثنين. عندك اثنين هنا متعارضين واثنين هنا متعارضين. في عندك اثنين هي عبارة عن التزام مطابقة، وعندك مطابقة التزام، فهذين الاثنين وذاك الاثنين يتعارضين، فهما ثنائيتين، يعني كل اثنين ثنائية، فثنائيتين. عيدة
هو أصلا المعارضة بين اثنين فما أكثر.
ايه، فثنائيتين عندك، ثنائية متعارضة وثنائية متعارضة، فثنائيتين صاروا. يعني المدلول الالتزامي لصلي الجمعة مع المدلول المطابق لصلي الظهر هاي ثنائية، ومدلول المطابق لصلي الجمعة مع المدلول الالتزامي لصلي الظهر هاي ثنائية، فعندك معارضتين ثنائيتين، هذه الثنائية وتلك الثنائية. أنا كما بدي أقول بقوله تعالى إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، ما قال قلبيكما، قال قلوب، مع أنهن اثنين تتوبا. والدلالة الالتزامية تشكل، العرب ما بيحبوا كثير يثقلوا على لسانهم هالقد بس، يعني حتى لو خربت اللغة يعني بهمهم لسانهم ما يكون ثقيل هالقد بس. إننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين، والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل منهما، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض، وهي مع مين تتعارض؟ مع مطابقية الآخر، ما عم نحكي عن جملة شرطية، وهو ذو نسبة واحدة إلى كلا الطرفي المعارضة اللي هي عبارة عن المطابق والالتزامي، فلا بد من سقوط الطرفين معا، بيسقط التزامية بتسقط المطابقية، يا أما بنسقط مع بعض يا أما ماذا منعيش مع بعض. أما أنه أسقط لحالي ليش وأنا المشكلة تنافي بيننا. فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية أنها، يعني الالتزامية، ساقطة عن الحجية على أي حال، سواء رفعنا اليد عنها ابتداء مثل ما اقترح علينا الإشكال، أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقتين، لأن سقوط المطابقية عن الحجية كما تقدم دجا يستتبع سقوط الالتزامية.
فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على أي حال، إما سقوطا مستقلا كما اقترحوا علينا، أو بتبع، أو سقوطا يتبع سقوط الدلالة المطابقية. ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية، طالما الالتزامية ساقطة على كل حال خليها تروح وتحل عنا، ليش بدها تروحنا معه؟ إذا أنت ميت وميت شو بدك فينا؟ طيب كان الجواب إن الدلالة الالتزامية، طبعا هي ما عندها تضحية، التزامية ما عندها تضحية، هي الالتزامية تقول يا أما منموت كلنا يا أما بلاها. تقول الالتزامية إن الدلالة الالتزامية،
هون السؤال يعني فلا موجب الالتزام بسقوط الدلالة المطابقية على أي أساس؟ يعني هي على أساس أنه أننا نريد أن نحل التعارض.
ما هو التعارض؟ هو هي دعواهم، هي هذه دعواهم أن هناك تعارض سببه الالتزامية. طب خلنا نروح الالتزامية ونكمل حياتنا عادي.
بس على أي أساس هذا؟ شو جمع عرفي؟
إيه هم يدعون بأنه أو أول نقطة، نحن كلامنا على القاعدة الأولية أنه هل يعقل أو لا يعقل، مش أنه جمع عرفي أو ليس جمعا عرفيا. هل يعقل شمول دليل الحجية لهما أو لا؟ نحن عم ندعي أنه لا يعقل أن يشمل دليل الحجية لهما. بس على كل حال قد يدعى بأنه أحد أوجه الجمع العرفي هي رفع المحذور من مورد التعارض والتنافي، يعني ننظر إلى مكمن الخلل ونرفع اليد عنه ونقل الحياة مستقرة. هذا يدعى هذا بالنتيجة. كان الجواب، بس مع كل حال مبحثنا ليس بحثنا في المقام اقتراح جمع عرفي مولانا، اصلا ما في، مش بحثنا جمع عرفي، نحن بحثنا هل دليل الحجية يرفع اليد عنه في المقام او لا. في واحد يدعي بانه يستحيل ان يكون دليل الحجية شاملا لهما، انا اقول لا يستحيل ذلك، بل يمكن ويكفيني الامكان لاتمسك باطلاق دليل الحجية لهما. أنا مش شرط حتى ثبت كلامي أن أثبت أن هذا جمع عرفي، أنا أريد أن أتمسك بإطلاق الحجية لهما. شو ادعى ذلك أمامي؟ قال لي يستحيل أبدا على جثتي، لا يمكن أن يشمل دليل الحجية لهما لأنه يلزم من ذلك التعبد بالمتنافيين. أقول له لا يلزم من ذلك، يعقل أن يكون دليل الحجية شاملا لهما عندما نسقط ماذا؟ الدلالة الالتزامية. فكان الجواب إن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر وهي غير تابعة لها. من لها؟ الدلالة المطابقية للآخر، يعني الدلالة الالتزامية لصل الجمعة غير تابعة للدلالة المطابقية في صل الظهر، وهي غير تابعة لها في الحجية ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي، فلا معين لحل التعارض بإسقاط دلالتين التزاميتين خاصة، بل نحكم بتساقطهما. فضل سيد، شو كنت عم تقول آخر شيء؟
لا ولا شيء. إذا هذا الكلام يعني هو نفس اللي بده يقوله، وأنه هو افترض يعني من البداية سلم بأن هي ساقطة على أي اتحاد، ثم قال فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية، فعم بيقول هو ساقطة.
مين هو اللي عم بيقول؟ مين هو اللي عم بيقول؟ الشهيد الصدر أو المشكل؟ ها؟
لا هو المشكل. فإن قيل المبرر وطبح الدلالة الالتزامية خاصة من المطابقية أنها ساقطة عن الحجية على أي اتحاد،
إيه؟
فقصدي ما هو المفروض أنها ساقطة على كل اتحاد، فأي معنى بعد؟ بس عفوا يعني مع الترجيح بدون مرجح، ففي الحالتين انه ساقطة المنفرد يعني بالاخير كيف فلا موجب الالتزام بسقوط الدلالة المطابقة؟
لانه بيقول لك انت اذا سقطت الالتزامية عن الحجية لا تنافي بين المدلول المطابق فيها شيء العبارة. فاذا
الفرض ان،
بس خليك معي حبي حبي، حتى انت طلبت مني توضيح اتوضح لك الفكرة اللي ببالنا. فإذا السبب المشكلة كلها كانت ماذا؟ انعقاد دلالة التزامية لصل الجمعة صل الظهر، وإلا لولا أنه لم تنعقد لهما دلالة التزامية ما كان في تنافي بين الدليلين. في شيء المطلب ولا لا؟
لا ما يشرح.
إذا كان الأمر كذلك فنقول أنت تريد أن تسقط الدلالة المطابقية عن الحجية لأنها تنافت مع الدلالة الالتزامية. أقول لك ما أنت على كل حال سوف تسقط الدلالة الالتزامية، إما ابتداء فتبقى المطابقية ولا إشكال، وإما أنه إذا سقطت المطابقية سوف تسقط ماذا؟ الالتزامية أيضا. فعلى كل حال الدلالة الالتزامية ساقطة، لماذا لا نسقط الالتزامية الساقطة على كل حال ونبقى المطابقية؟ هذا هو الإشكال هم بس. نحن نريد أن نبقي مبررا، نحن غايتنا أن نبقي مبررا لشمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين، بدنا نبقي مبرر أنه لا يلزم من شمول دليل الحجية لهما التعبد بالمتنافيين. فيك تأخذ نفسك، بس تأخذ نفسك بالتكرك سكتت، بس التكرك سكتت ماذا؟ بالي فضل مولانا.
بس بقول أنه ولو على سبيل الاحتمال، يعني الإمكان العقلي فقط،
ما نحن يكفينا هذا الإمكان لكي نتمسك بإطلاق دليل ماذا؟ دليل الحجية. ما نحن عندنا بحسب الفرض إطلاق دليل الحجية له اقتضاء الشمول للدليلين معا. أنت عم تدعي أنه في المقام يستحيل أن يشملهما معا، لماذا؟ لوجود دلالة التزامية. إذا أنا قلت لك لا يستحيل أن يشملهما معا، حينئذ بتمسك بماذا؟ بإطلاق دليل الحجية، وأقول ما زال شاملا لهما في آن واحد. ما كل فرض بحثنا في إطلاق دليل الحجية اللي اتكل على الله، اللي اتكل على الله.
شيخنا الجليل، سؤال صغير عفوا. هذا المورد يشبه كثيرا مورد الإطلاق الأول حين إذا خفي الأذان وخفي الجدران، جيد. وأذكر أنكم في درس سألوا قلتم أن السيد الشهيد لا يلتزم بهذا القول الذي تذهب باقي الأصوليين من حيث القول بأنه
لا يرتبط هذا بالإطلاق الأول لا من قريب ولا من بعيد. هذا في روح الإطلاق الأول ممكن مفهوم والتزام ومطابقة وكذا، لكن ليس هو هذا سبب انعقاد الدلالة الالتزامية. ليس الإطلاق الأول، ليس وجود المفهوم سبب انعقاد الدلالة الالتزامية لكل من الدليلين. علمنا من الخارج بأنه لا تجب صلاة سادسة في كل يوم، وأن في اليوم لا تجب إلا 5 صلوات.
جيد
هذا يتنافى شيخنا، ما هو نتيجة الإشكالية. هذا ما بي ما أنا يمنع من إطلاق، أنا يمنع من إطلاق الدليل الحجية للصورتين باعتبار أنه هناك مانع وقرينة خارجية.
جيد، فهذا هو الذي قاله الشهيد الصدر ونتيجته. نحن ما قلنا في إشكال، ليش عم تقول لي في إشكال؟ ما هي نتيجة الشهيد الصدر؟ نتيجة الشهيد الصدر النهائية أنه لا يمكن أن يشمل دليل الحجية لهما، باعتبار أن الشمول لهما يلزم من ذلك التعبد بالمتنافيين، باعتبار أن المطابقي متنافي مع الالتزامي الآخر، والالتزامي الآخر متنافي مع مطابقي الأول، مطابقي الآخر متنافي مع التزامي الأول. فلذلك الماتن رحمه الله لا يشمل دليل الحجية لهما. بس هذه هي النقطة. أما الشق الثاني، هيدا الشق الثاني هو كان دعوى أنه لا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لأحدهما المعين، كأن نقول إذا ورد خطابان صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، فواحد ادعى بأن دليل الحجية يشمل الحكم الوجوبي ولا يشمل الحكم التحريمي، أو يشمل التحريمي دون الوجوبي. يقول المات قالوا لا يمكن أن يكون شاملا لأحدهما على التعيين، لأنه يلزم من ذلك الترجيح بلا مرجح. الماتن يريد أن يعلق على هذا المطلب، يريد أن يقول كلامكم صحيح، لكن هناك بعض حالات يمكن أن يكون دليل الحجية شامل لأحدهما على التعيين من دون أن يكون هناك صدق لعنوان الترجيح بلا مرجح. واضح إن شاء الله تعالى. سوف نذكر حالات ثلاثة، وهذه الحالات الثلاثة لا يشترط فيها أن يكون دليل الحجية ماذا؟ شاملا لأحدهما على التعيين، حتى لو كان ساقطا عنهما معا ما بيكون شامل لأي منهما حتى تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى فكرة الترجيح بلا مرجح. ركزوا معي بس الأفكار. طبعا أنا مقتنع بأنه طرح هذه الأبحاث كان يمكن من طريق آخر أسهل، بس أنه الماتن طرحها شوي معقدة المسألة. ركزوا معي ماذا يقول الماتن. يقول الماتن ماذا قلتم أنتم في الشق الثاني؟ كانت عبارتكم هذه: وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وشموله شموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. يقول الماتن هذا الكلام متى نحتاج إليه؟ عادي عم نحكي على الحالة الأولى. هذا الكلام في بعض الموارد لا نحتاج إليه من رأس. ليش؟ لأنه في بعض الأدلة دليل الحجية من أساسه لا يشمل حالات التعارض. تذكروا أمس قلت لكم بأن السيرة العقلائية التي يدعى بأنها عمدة أدلة حجية خبر الواحد، لو ذهبنا إلى العقلاء وسألناهم ما رأيكم عندما أعطيتم الحجية لخبر الواحد، هل أعطيتموها للخبر الواحد مطلقا حتى في صورة التعارض، أم أعطيتموها للخبر الواحد بشرط عدم التعارض؟ يقول لكم العقلاء نحن خبر الواحد من الأساس لا نراه حجة في صورة ماذا؟ التعارض. وهذه نقطة جدا جوهرية وحبينها إن شاء الله أكثر في أبحاث لاحقة، وأنه عند العقلاء ما في شيء اسمه ترجيح، عند العقلاء ما عندهم إلا التمييز،
حجة أو غير
حجة، عندهم حجة مش حجة، أما ترجيح حجتين ما عند العقلاء مثل هذا الأمر. وعلى كل حال ها؟
هذا كلام أحد العلماء والله تفضل رأيك.
إيه رأيي؟ ما بعرف صدر. وعلى كل حال ما نريد بيانه في المقام، بس هيك محل بيقابل بين العلماء وبين الرأي. على كل حال إذا كان هذا الكلام إذا سألت العقلاء وسألتهم ما حكم خبر الواحد عند التعارض، يقول العقلاء إن خبر الواحد عند التعارض ليس بحجة. إذا افترضنا كان الأمر كذلك ماذا نقول؟ نقول عند تعارض الخبرين أصلا الدليلان لا يكونان ماذا؟ حجة. أنت بحاجة شيء لفكرة الترجيح بلا مرجح وبطيخ وما بعرف شو، مو بحاجة لكل هذا البحث، كل هذا البحث ساقط. فإذا هذا البرهان المقترح لا نحتاج إليه في هذه الحالة، حيث يكون دليل الحجية قاصرا عن الشمول للدليلين المتعارضين. آخر همك عم تحكي شو رأيك؟ تحكي مع الماتن، تحكي معه. لذلك قال الماتن أما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح، إلا أن هذا البرهان لا يضطرد. شيء لا يضطرد، لا يكون، لا نحتاجه دائما أو لا يمكن استخدامه دائما، عبارتين، إما لا نحتاجه أو لا يمكن استخدامه. غير مضطرد معنى عدم اضطراده إما عدم الحاجة إليه أو عدم إمكان استخدام هذا القانون في حالات التالية. الحالة الأولى هي حالة عدم الحاجة إليه، عدم إمكانه أصلا، عدم وجوده. أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض. دليل الحجية من رأس عندما أعطى الحجية أعطاها في غير حالات التعارض، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى البرهان، لأن المفروض عدم الملاك أي برهان؟
برهان ترجيح بلا مرجح.
إيه، لأن المفروض عدم الملاك لحجيتهما. الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية والحالة الثالثة هن نقطة واحدة، بس الماتن عبر بتعبيرين، مرة أن نقطع النظر عن دليل الحجية، مرة أن لا يكون بقطع النظر عن دليل الحجية فعلا.
ما سيدي أحسان
طلب نجم
احنا
بنتبه
لهذه
الامور،
خلاص حقوق الانسان
محفوظه
بالشرعيه
الدوليه. على كل حال الحاله الثانيه والحاله الثالثه شو ما تكلمنا اليوم حنعيدهم غدا. أنا بدي أجمعهم مع بعض للفكرتين حتى أشرحهم في مطلب واحد. لسه الوقت مش كتير هلأ مؤاتي. بس هو الماتن يعبر مرة بقطع النظر عن دليل الحجية، ومرة شو بيقول؟ أن لا يكون محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية. بدي أشرح هذا المطلب الأساسي. شو يعني بقطع النظر عن دليل الحجية؟ شو يعني أنه لا نقطع النظر عن دليل الحجية؟ شو يعني العبارتين في المقام؟ هذا الأساسية. وإلا النكتة كلها هكذا يريد أن يقول أن فكرة الترجيح بلا مرجح إنما تستطيع أن تذكرها وتطبقها متى؟ إذا ما كان في مرجح. وإلا إذا كان خبرين وأحدهما خبر الأوثق والأفقه هذا ترجيح. إذا كان أحدهما أقرب إلى الكاشفية فهذا ترجيح. فليس هناك دائما يكون ترجيح بلا مرجح فعلا. هذا سوف يأتي توضيحه أكثر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.